اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن حديث الرفض حاكم على الأدلة الأولية لأنه ناظر إليها فيقدم عليها رغم أن النسبة هي العموم من وجه، إنه رغم هذا يقدم عليها لأجل كونه ناظرا، ونفس النظر قلنا عرفا هو من موجبات تقديم الدليل على معارضه. ثم بعد ذلك بينا أن الحكومة على نحوين، واقعية وظاهرية، وقلنا من المناسب أن يقال بالنسبة إلى فقرة رفع ما لا يعلمون تكون الحكومة ظاهرية، بينما بلحاظ البقية تكون الحكومة واقعية. ثم بعد ذلك تعرضنا إلى قضية ثالثة، وهي أن حديث الرفع هل حاكم على الأدلة الأولية بلحاظ الموضوع أو بلحاظ المحمول، الحكم يعني محمول يعني الحكم، يعني هل هو يتصرف في الموضوع ويوسع أو يغير الموضوع، موضوع الأدلة الأولية والأحكام الأولية، أو هو ناظر إلى الحكم في الأدلة الأولية ويوسع ويضيق في ذلك الحكم. لأنه قلنا الحاكم له حالتان، مرة ينظر إلى الموضوع فيتصرف فيه مثل لا ربا، لا ربا ناظر إلى دليل الربا حرام وحرم الربا فيتصرف في الموضوع يقول هذا ليس بربا، ومرة أخرى يكون ناظرا علما إلى المحمول مثل في قاعدتنا في الحرج، فإنها تنفي الأحكام الحرجية فناظر إلى الحكم في الأدلة الأولية إذا أوجبت الحرج. فالخلاصة الحكومة في موردنا حكومة حديث الرفع هل بلحاظ الموضوع في الأدلة الأولية أو بلحاظ الحكم والمحمول. هذا انتهينا إلى هنا محاضرتنا الجديدة من الآن. أجاب الشيخ النائيني، وأجاب الشيخ النائيني قدس سره في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 347، لأن الحكومة هي بلحاظ الموضوع، لأن عنوان النسيان والإكراه والاضطرار وما شاكل ذلك يطرأ على الموضوع ولا يطرأ على الحكم، فأنا أضطر إلى شرب الماء النجس أو أكره عليه وهو أي شرب الماء النجس موضوع للحكم، أي الحكم بحرمة الشرب، فتكون الحكومة على هذا الأساس أي حكومة حديث الرفض هي حكومة بلحاظ الموضوع. ثم قال نعم في مثلي لا ضرر ولا حرج، تكون الحكومة بلحاظ الحكم، فإن الحكم الشرعي يكون ضرريا كالحكم بوجوب الوضوء، فالضرر ينطبق على الحكم بالوجوب. إذن الحكومة في حديث لا ضرر ولا حرج، وإن كانت بلحاظ الحكم، ولكن في حديثنا، أعني حديث رفع، أعني حديث الرفع، تكون الحكومة بلحاظ إيش الموضوع. هكذا أجاب الشيخ النائيني. وفي الجواب نقول: نحن لو أردنا أن نتساير مع تفكيره فيمكن أن نقول إنه في حديث الرفع يمكن تصوير الحكومة بلحاظ الحكم وليس بلحاظ الموضوع، ففي مثل النسيان في فقرة رفع النسيان يمكن أن يكون طارئا، أي النسيان أعلاما يمكن أن يكون طارئا على الحكم وليس على الموضوع، كمن ينسى حرمة الارتماس في شهر رمضان فيرتمس، إنه هنا صار النسيان وصفا صادقا على الحكم وليس على الموضوع. وهكذا في فقرة ما لا يعلمون، فإن متعلق عدم العلم قد يكون هو الحكم دون الموضوع. إذن ليس من الضروري أن يكون حديث الرفع بجميع فقراته ناظرا علما إلى الموضوع ليضيقه أو يوسعه، بل في بعض فقراته يمكن أن يكون ناظرا إلى الحكم كما أوضحنا. فكان ينبغي للشيخ النائيني أن يفصل ويقول: أحيانا يكون حديث الرفع حاكما بلحاظ الموضوع، مثل فقرة رفع ما لا يطيقون أو ما استكره عليه، فإن الموضوع عادة يكون متعلقا للإكراه أو عدم الإطاق، وقد يكون بلحاظ يعني حكومته تكون حكومة حديث راقل، يكون للحاض الحكم كما في مثل رفع النسيان احيانا، يعني فيما اذا نفى المكلف الحكم، او في مثل رفع ما لا يعلمون اذا كان متعلق عدم العلم هو الحكم. هذا شيء. وشيء اخر، هو قال قدس سره ان حديث لا ضرر ولا حرج، او قاعدة لا ضرر ولا حرج هي ناظرة، او هو ناظر لمن؟ ايش قال؟ الى الحكم. فالحكم الشرعي يصير ضرريا وحرجيا، ونحن نقول له ان الامر بالعكس، فالحرجية والضررية هي وصف للموضوع، والحكم ان اتصف بذلك فباعتبار ايش؟ الموضوع، لا ان الحكم ابتداء يتصف بالضررية، بل موضوعه يتصف بذلك. فمثلا الوضوء للمريض هو يتصف بانه، اي نفس الوضوء يتصف بانه ضرري وحرجي، والحكم ان اتصف بذلك اي وجوب الوضوء، فهو باعتبار ان الوضوء قد اتصف بذلك. وعليه فما افاده قدس سره قابل للمناقشة في كلا الشقين كما اوضحنا، والمناسب ان يقال هكذا: انه تارة نبني على الاحتمال الخامس من الاحتمالات الخمسة المتقدمة في تشخيص ما هو المرفوع بالحديث او في الحديث، والاحتمال الخامس هو ايش كان؟ كان عبارة عن الرفع التشريعي، اي رفع الحكم تشريعا، وفي عالم التشريع بلسانها في موضوعه، انه بناء على هذا الاحتمال يكون من المناسب ان تكون حكومة حديث الرفع حكومة بلحاظ الحكم، فإن وظيفة حديث الرفع بناء على هذا الاحتمال هو رفع الحكم، فهو ناظر إلى الحكم في عالم التشريع ويريد أن يرفعه. وهكذا الحال لو بنينا على الاحتمالات الثلاثة الأول، أعني تقدير شنو؟ محذوف. فالمرفوع هو ذلك المقدر وهو الأثر الظاهر أو جميع الآثار، إنه بناء على هذا يكون حديث الرفع ناظرا إلى هذا الأثر أو الآثار المقدرة ويرفعها، فحكومته حكومة بلحاظ الحكم كما هو واضح. وأما إذا بنينا على الاحتمال الرابع، أعني فكرة التنزيل، أي تنزيل الموضوع المستكره عليه، مثلا منزلة العدم، فالمناسب أن تكون الحكومة حكومة بلحاظ الموضوع، لأن الحديث حديث الرفع ينزل الموضوع الموجود خارجا منزلة العدم باعتبار أنه صدر لأجل بسبب الإكراه أو الاضطرار أو النسيان أو عدم العلم أو وبالجملة إن بني على على فكرة التنزيل التي هي الاحتمال الرابع، فالمناسب أن تكون حكومة حديث الرفع حكومة بلحاظ الموضوع. وأما إذا بني على الرفع التشريعي الذي هو الاحتمال الخامس، او على تقدير الاثار المناسبة او الاعم، فالمناسب ان تكون حكومة حديث الرفع حكومة بلحاظ الحكم. هكذا ينبغي ان يفصل. ونؤكد من جديد ان هذا الذي اشرنا اليه اخيرا، وهو ان الحكومة هل هي بلحاظ الموضوع او بلحاظ المحمول، ربما لا تكون له ثمرة عملية، ولكنه قد أشرنا إليه لبيان الواقع ولكونه مطلبا ظريفا في حد نفسه. هذا كله في النقطة الثامنة من النقاط التي نبحثها في حديث الرفع، النقطة التاسعة. 13 نقطة قلنا أكو عندنا. حديث الرفع امتناني، لا إشكال في أن حديث الرفع مسوق مساق الامتنان على الأمة الإسلامية، ونكتة الامتنان هذه تترتب عليها بعض الثمرات العملية. ولأجل استيعاب الحال في هذه النقطة نطرح أسئلة ثلاثة. السؤال الأول: من أين نستفيد كون الحديث قد سيق امتنان. هذا السؤال الأول. الثاني، السؤال الثاني، كيف نتصور الامتنان ونتعقله؟ والسؤال الثالث، ما هي ثمرات نقطة الامتنان؟ عنوان جانبي صغير جواب السؤال الأول. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، يعني من أين نستفيد الامتنانية، فيمكن أن يقال إن ذلك من ناحيتين: الأولى التعبير بكلمة رفعة، فإن نفس التعبير بالرفع يفهم منه عرفان، الامتنان. فتقول لصاحبك مثلا: رفعت عنك المجيء لعيادتي وزيارتي، ان هذا التعبير اي تعبير رفعت او رفع هو بنفسه يستبطن الامتنان. ولذلك لو فرض ان المورد كان الرفع فيه خلاف الامتنان فلا تعبر آنذاك بكلمة، فلا تعبر آنذاك، يعني لا يصح منك أن تعبر آنذاك بكلمة الرفع، فلا تقول رفعت عنك تعليمي لك، تعليمي لك، فإن هذا خلاف الامتنان، فلا معنى للتعبير بالرفع. إذن نفس التعبير بالرفع هو يتضمن في أحشائه عرفان، عرفان هو يتضمن عرفان الامتنان. والناحية الثانية، الثانية، التعبير بكلمة أمتي، أي أمة مضافة علما إلى ياء المتكلم، فإن هذا التعبير يفهم منه الامتنان أيضا. فإذا قلت أنا لا أثبت على أمتي وأحبائي، فإن أمتي بمعنى أحبائي بين شريطين، لا أثبت، غيرت ترى، رفع ما جبت، جبت شنو؟ لا أثبت، لا أثبت على أحب على أمتي وأحبائي، كذا يفهم من ذلك الامتنان، رغم أنه لا يوجد تعبير الرفع بل تعبير لا أثبت. وهذا معناه أن الامتنانية نفهمها من الرفع ومن التعبير للأمة أو أمتي المضاف إلى ياء المتكلم، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا ولا يستدعي التوقف أكثر من هذا. عنوان جانبي صغير ثاني، جواب السؤال الثاني. وأما السؤال الثاني فقد يقال، احنا نطرح السؤال وإن تفكروا في الجواب إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. وأما السؤال الثاني فحاصله أنه قد يقال نحن لا نتعقل فكرة الامتنان في حد نفسها، فإن الامتنان يمكن تصوره إذا فرض أن المصلحة والنفع يعود إلى الشخص الرافع للشيء، فأنا إذا فرض أنه رفعت عنك المجيء إلي لزيارتي أو لإكرامي، فالمصلحة تعود إلي أنا، فأتنازل عن مصلحتي وأقول رفعت عنك المجيء لزيارتي. وفي مقامنا حيث إن المصالح في الأحكام الشرعية لا تعود إلى الرافع، وهو منه الشارع سواء كان هو النبي صلى الله عليه وآله أو كان هو الله عز وجل، المصلحة لا تعود إليه، وإنما المصلحة تعود إلى من؟ إلى المكلفين. فالصلاة وجبت لا لأن الله ينتفع بها وتعود المصلحة إليه، بل لأن العبد ينتفع بذلك، فالملاك والمصلحة يرجعان إلى العبد دون الشارع. ومعه كيف يصح التعبير بالرافع؟ إنه من ناحيتين لا يصح، يعني من ناحية أنه لا ترجع المصلحة إلى الرافع حتى يصح منه التنازل ويقول رفعته، ومن ناحية أخرى حيث إن المصلحة ترجع إلى العبد فلا يكون الرفع امتنانيا، لأنه سوف يخسر المصلحة، فلا يكون الرفع عنه امتنانيا. فكيف إذن الحديث الشريف؟ نقول إن الرفع فيه امتناني، والحال إن الامتنانية تواجه الإشكال في مقامنا من ناحيتين كما أوضحت. وربما يحاول البعض أن يتنازل عن نقطة الامتنانية ويقول ما دام يلزم منها الإشكال تعالوا فلنتنازل، نتنازل شنو؟ عن نقطة الامتنانية حتى لا حتى شنو لا نقع في إشكال. ومثل هذا نقول له هناك بعض الموارد صرح فيها بالامتنان بنقطة الامتنان صرح فيها، فأنت إذا دفعت الإشكال هنا كيف تدفع الإشكال هناك؟ من قبيل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن الآية الكريمة واضحة في قضية الامتنان. فكيف نتصور الامتنان في مثل ذلك بعد فرض التصريح، تصريح الآية بأن الله عز وجل يريد أن ييسر عليكم ويسهل عليكم، يعني امتنانا منه، هذا إشكال. إذن الإشكال هو وارد، كيف الجواب عنه؟ فكروا فيه إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى.